السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: نعم، لو صح ما ذكر سابقا من توهمي. كان الكلام وما زال في استعراض أدلة وبيانات أصحاب النظرية الثانية في المسألة، القائلين بأن الرضا اللاحق وجوده كالعدم، وأنه لا يؤثر في المعاملة الإكراهية. وقد بلغ الكلام إلى البيان الرابع من بياناتهم، وحاصله أن الشخص المكره قاصد إلى اللفظ فحسب، ولم يكن له قصد إلى المدلول والمعنى أصلاً، وذلك لأن الإكراه ينفي القصد الجدي إلى المدلول، فيكون إنشاء المكره لفظاً مجرداً عن مضمونه ومعناه. ولما كان قوام العقد بالقصد صح سلب العقد حقيقة عن إنشاء المكره، وأن إنشاءه العقد ليس عقدا حقيقة، وبالتالي فلا يبقى موضوع لتأثيره بالرضا اللاحق. فإذا المعاملة الإكراهية أساسا باطلة، ولا تؤثر فيها الإجازة اللاحقة. فمن هنا قالوا بأن الإجازة البعدية وجودها كالعدم. وقد أجاب الشيخ الماتن قدس سره على ذلك بأن عليكم السلام قد ناقشنا هذا الوجه فيما سبق وأبطلناه في محله، لما ذكرنا مرارا في مسألة الاختيار والإكراه أن الشخص المكره أيضا هو قاصد إلى المدلول والمعنى. فمن هذه الناحية لا فرق بينه وبين الشخص المختار. غاية التفاوت بينهما فقط في طيب النفس وعدم طيبها. وعليه فالمكره ينشئ معاملة حقيقية، وبالتالي فالرضا اللاحق يكون مؤثراً في تصحيحها. قال رحمه الله: نعم لو صح. رجع قدس سره إلى ما شرع به من بيان أو استعراض أدلة وبيانات النظرية الثانية. وهذا المقطع يشار به إلى البيان الرابع أو الدليل الرابع لأصحاب النظرية الثانية. قال: نعم لو صح ما ذكر سابقا. وهذا ما ذكره الشيخ هو أيضا عندما تعرض إلى رأي الشهيدين في الدروس والمسالك. لو صح ما ذكر سابقا من توهم أن المكره لا قصد له إلى مدلول اللفظ أصلا، وإنما هو قاصد لللفظ فقط، وأنه قاصد نفس اللفظ الذي هو بمعنى الصوت كما صرح به بعض، وهو الشيخ صاحب الجواهر قدس سره. يقول: لو صح ما ذكر سابقا، جزاء الشر صح أنه، يعني صح قول أصحاب النظرية الثانية أنه لا يجدي تعقب الرضا، إذ لا عقد حينئذ، لأنه لما كان قوام العقد بالقصد، وهنا قصد منتف، فالمقوم انتفى. إذا انتفى المقوم فالمقوم به اللي هو أساس العقد راح ينتفي. فإذا عقد ماكو، الرضا اللاحق يصحح ماذا؟ يكمل ماذا؟ قال: إذ لا عقد حينئذ، لكن عرفت. جواب الشيخ رحمه الله يقول: لكن عرفت سابقا أنه خلاف المقطوع، لكن عرفت سابقا أن هذا الوجه خلاف المقطوع من النصوص والفتاوى، فراجع هناك. وذكرنا خلاصة ما أفاده قدس سره في وقته. فظهر مما ذكرنا ضعف وجه التأمل في المسألة، ثم أن الشيخ الأعظم قدس سره بعد أن استعرض أربعة من بيانات النظرية الثانية وناقشها، قال: فظهر مما ذكرنا ضعف وجه التأمل في المسألة. ووجه ظهور الضعف، قال: فظهر الضعف، هذا ظهور الضعف يحتاج إلى وجه له. ووجه ظهور الضعف أن التأمل في صحة المعاملات الإكراهية لا يخلو، أن التأمل في صحة المعاملات الإكراهية لا يخلو، إن كان تلك الموانع المتقدمة فقد ثبت أنها مردودة، وأن الماتن قدس سره أجاب على تلك الوجوه والبيانات الأربعة. وإن كان لأجل مقالة صاحب الجواهر قدس سره فقد ثبت أنها مردودة أيضا، بأنها على خلاف المقطوع من النصوص والفتاوى. وإن كان التأمل لأدلة خاصة والتي سيتعرض لها الماتن قريبا، فسيأتي إن شاء الله تعالى أنها مردودة أيضا، وعندها فلا يبقى وجه للتأمل في المسألة، أي للتأمل في صحة المعاملة الإكراهية إذا لحقها الرضا، إذا لحقها الرضا متأخرا. ثم أن الفقهاء الذين تأملوا في المسألة، تأملوا في تأثير الرضا اللاحق بالمعاملة الإكراهية، وترددوا في صحة المعاملة الإكراهية مع لحوق الرضا بها، هم الفقهاء الذين تأملوا وترددوا، هم المحقق السبزواري في كفاية الأحكام، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان، وهذان المحققان تابعا في تأملهما المحقق الكركي في جامع المقاصد، وأصحاب النظرية الثانية في المسألة هم هؤلاء الفقهاء، قدس الله أسرارهم. فإذن الذين ذهبوا إلى النظرية الثانية المحقق الكركي والسبزواري والأردبيلي، الذي نقلنا لحد الآن 4 من بياناتهم وناقشناها. ثم أن بعض المتأخرين عنهم، عن هؤلاء المحققين الأعلام، ثم أن بعض المتأخرين عنهم جاءوا، هو أكثر من علم وفقيه واحد، جاءوا في مقام الانتصار لتأملهم، فذكروا أدلة وبيانات 3 أخرى، وسيذكرها الشيخ الماتني قدس سره الآن. الدليل الأول، وهو البيان الخامس، دليل أول من أدلة بعض المتأخرين عن هؤلاء، البيان الخامس من حيث المجموع، نقرأ هذا المقطع. قال: فظهر مما ذكرنا ضعف وجه التأمل في المسألة، وذكرنا وجه ظهور الضعف، ضعف وجه التأمل في المسألة كما عن الكفاية المحقق السبزواري في كفاية الأحكام ومجمع الفائدة، أي المحدث المقدس الأردبيلي، تبعا هذان المحققان تبعا للمحقق الثاني في جامع المقاصد، وإن انتصر لهم بعض من تأخر عنهم بأدلة وبيانات 3 أخرى. الدليل الأول، وهو البيان الخامس، وحاصله الاستدلال بقوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة أنت راض كيفية الاستدلال أن الآية الشريفة واضحة الدلالة على أن أكل المال بالباطل والتصرف في أموال الغير من دون مجوز وسبب شرعي حرام إلا في صورة ما إذا كان سبب الأكل والتصرف تجارة عن تراض وكلمة عن للمجاوزة من قبيل رميت السهم عن القوس أي المتجاوزة المتعدية العابرة عن القوس فإذا لا بد أن يكون هناك قوس حتى يعبر من خلاله السهم فالقوس سابق والسهم مسبوق وفيما نحن فيه كذلك قال تعالى تجارة عن تراض أي تجارة متجاوزة وعابرة عن تراضي الطرفين فلا بد إذن أولا من وجود تراضي الطرفين ثم تقع التجارة وإن شئت فقل التجارة الصادرة عن التراضي والناشئة عن التراضي بحيث يكون التراضي أولا وسابقا وتكون التجارة ثانيا ومسبوقة يعني مسبوقة بمن؟ بالرضا بالتراضي من الطرفين هذا اللون من التجارة هي سبب التحليل يعني حلية الأكل وحلية التصرف ومن المعلوم أن هذا المعنى غير صادق على بيع المكره فإن التجارة في بيع المكره ليست صادرة عن التراضي ليست ناشئة عن التراضي بل التجارة وقعت أولا من دون طيب نفس ومن دون تراض بفرض الإكراه بل التجارة أولا وقعت من دون رضا من دون طيب نفس وإنما الرضا لحقها بعد ذلك فكانت التجارة سابقة والتراضي والطيب مسبوقا. وهذا النحو من التجارة والمعاملة لا تكون سببا ومجوزا للأكل والتصرف، وعندها فتقع باطلة ولا يؤثر فيها الرضا اللاحق. البيان الخامس من بيانات القائلين بعدم تأثير الرضا اللاحق في المعاملة والتجارة الإكراهية. قال رحمه الله: وإن انتصر لهؤلاء المتأملين بعض من تأخر عنهم، بمن انتصار ببيانات ثلاثة. واحد، بقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض. تقريب الاستدلال هذا الدال، عبارة مقتضبة، الدال هذا القول الشريف على اعتبار اشتراط كون العقد، لاحظوا، كون العقد، كون التجارة عن التراضي، التقريب الذي وضحناه الآن. مضافا الدليل الثاني، وهو البيان السادس، الدليل الثاني لبعض المتأخرين، وهو البيان السادس لمجموع أصحاب النظرية الثانية، وحاصله الاستدلال بالحديث النبوي المشهور، حديث الرفع، قوله صلى الله عليه وآله: رفع عن أمتي ما استكره عليه. بتقريب، أن الشخص المكره أكره على أصل المعاملة والبيع مثلا، وحديث الرفع إنما يرفع أصل هذا العمل الإكراهي. وهنا ينعاد خط باعتبار الشيخ رحمه الله هنا يتوقف، أنه شنو مفاد حديث الرفع؟ والآن إحنا مو في صدد مناقشة الشيخ، وإنما أصل الاستدلال. وحديث الرفع إنما يرفع أصل العمل الإكراهي، يعني أن هذه المعاملة الإكراهية لا أثر لها، وجودها كالعدم. وكما أنه لو لم تكن معاملة تكويدا فبطبيعة الحال لا أثر ولا معنى حينئذ للرضا اللاحق. فكذلك تعبدا إذا رفعنا أصل المعاملة بحديث الرفع، فكأنه لم تكن معاملة في البين حتى يتعلق بها الرضا اللاحق. فإذا المعاملة الإكراهية من أساسها باطلة فلا يؤثر فيها الرضا اللاحق. قال: مضافا، يعني الانتصار الثاني بمن؟ مضافا إلى النبوي المشهور حديث الرفع الدال، هذا الدال اللي قربناه الآن، الدال على رفع حكم الإكراه. أربع كلمات قربناها الآن: الدال، هذا تقريب الاستدلال بحديث الرفع، الدال على رفع الأثر يعني الحكم، حكم الإكراه، يعني أصل هذا العمل الإكراهي حديث الرفع ماذا؟ يرفع الأثر منها، وأن هذه المعاملة لا أثر لها لا حكم لها. مؤيدا الدليل الثالث وهو البيان السابع وحاصله الاستدلال أو التأييد بقياس منطقي، وهو أن بيع المكره مع الرضا اللاحق لو كان صحيحا فيلزم. هذا لحد الآن ملزوم، راح يجي اللازم. فيلزم إذن أن يكون بيع الهازل مع الرضا اللاحق، أيضا صحيحا، واللازم باطل فالملزوم مثله في البطلان. بيان الملازمة، شنو التلازم بين بيع المكره وبيع الهازل؟ بيان الملازمة أن كلا من البيعين، بيع المكره بالملزوم، بيع الهازل وين في اللازم، أن كلا من البيعين مشتمل على ألف قصد الإنشاء، فإن كلا من المكره والهازل في مقام الإنشاء، هذا جاي ينشئ في البيع وذاك أيضا ينشئ بيع، ما جاي يخبر. باء مشتمل على قصد المدلول، قصد المعنى، فإذن لابد أن يكونا مثلين من حيث الحكم. فإذا صح بيع المكره مع لحوق الرضا فلا بد أن يصح بيع الهازل مع لحوق الرضا. وأما بيان بطلان اللازم، قلنا واللازم باطل، وأما بيان بطلان اللازم فللإجماع القائم على أن بيع الهازل غير صحيح وغير مؤثر حتى مع الإجازة اللاحقة، إجماع الفقهاء قائم على ذلك. فإذا والملزوم هم راح يصير مثله في البطلان بحسب هذا القياس، فإذا بيع المكره أيضا لا بد أن يكون غير صحيح وإن لحقته الإجازة البعدية. هذا بيان سابع وهو البيان الأخير لعدم تأثير الإجازة اللاحقة في المعاملة الإكراهية. قال مؤيدا أي حال كون هذا المنتصر لتأمل هؤلاء الأعاظم، حال كونه أيد المطلب، يعني أيد تأمل هؤلاء، أيده بمن؟ بالنقض. إشكال نقضي، بالنقض بمن؟ بالهازل، مع أن الفقهاء أجمعوا مع أنهم لم يقولوا بصحة البيع الهازل بعد لحوق الرضا، إلا أن الشيخ الأعظم ناقش في هذه الأدلة والبيانات الثلاثة الأخيرة بأسرها قائلا والكل كما ترى، مرادا الكل بل الثلاثة الأخيرة، لأن الأربعة السابقة انتهينا منها. أما الآية الشريفة فلأن دلالتها على اعتبار وقوع العقد عن التراضي وأن العقد إذا لم يكن عن التراضي فباطل. هذا هو معنى ثلاث الآية على وقوع العقد عن من شنو؟ المفروض عن التراضي. زين إذا صار مو عن تراضي يكون يبطل العقد. فلأن أما الآية فلأن دلالتها على اعتبار وقوع العقد عن التراضي وبطلانه لو لم يكن عن تراض. هذه الدلالة ليست بالمنطوق، فإن الآية الشريفة بمنطوقها بينت أن التجارة لابد أن تكون عن تراض، ولم تبين لا بعدها ولا قبلها بأن التجارة لا عن تراض لا تكون تجارة كمنطوق. منطوق نفس المفردات اللي بالكلام، ما عندي شيء لا قبل هاي الآية ولا بعدها، ما عندي شيء مفردات. وأما التجارة لا عن تراض فليست تجارة. فإذا لا بد من الاستمداد والاستعانة بمفهوم الآية. بعد المنطوق ما نستفيد منه شيء آخر، وين كنا نروح الآن؟ المفروض نروح إلى مفهوم الآية. والمفهوم القابل للتصور في مورد الآية، والمفهوم المتصور في مورد الآية إما مفهوم الحصر وإما مفهوم الوصف لا غير. والحال أن شيئا من المفهومين في مورد الآية لا يمكن الاستناد والتعويل عليه حتى نستفيد شنو؟ عدم تأثير الرضا اللاحق في المعاملة إكراهية. شيء من المفهومين لا يمكن استناد إليه. أما مفهوم الحصر، ليش شيخ أعظم؟ أما مفهوم الحصر فلأن مفهوم الحصر إنما ينعقد متى؟ فيما إذا كان هناك حصر في الكلام كي ينعقد له مفهوم. والحال أنه لا حصر أصلا في مورد الآية، لا حصر أصلا في مورد الآية. بيان ذلك بعد استذكار مقدمة. قرأتم في النحو أن الاستثناء إما أن يكون من كلام موجب، وإما أن يكون من كلام منفي. بعد الأمثلة واضح إن شاء الله بعد في أذهانكم، إما من كلام موجب وإما من كلام منفي. وعلى كليهما إما أن يكون الاستثناء متصلا أو يكون منقطعا. وعلى جميع الفروض الأربعة، وعلى جميع الفروض إما أن يكون الاستثناء مفرغا بمعنى أن المستثنى منه غير مذكور في الكلام. مفرغ يعني المستثنى منه ما مذكور في الكلام، ما جاءني إلا فلان مثلا، المستثنى منه لم يذكر في الكلام. وإما أن يكون غير مفرغ يعني تاما، بمعنى أن المستثنى منه مذكور، مذكور في الكلام، يسمى تام. تام يعني حتى المستثنى منه مذكور في الكلام، ما مفرغ يعني هذا الكلام لم يفرغ، يعني لم يخرج المستثنى منه من الكلام. والمستفاد من كلام الشيخ الأعظم قدس سره أن الاستثناء لا يفيد الحصر مطلقا وفي جميع فروضه، بل الاستثناء إنما، ليش جبت الاستثناء؟ لأنه الآية ما لتنا بها إلا أن تكون، بل الاستثناء إنما يفيد الحصر في موردين، وهذا نستفيد من كلام الشيخ وسيأتي إن شاء الله في العبارة، في موردين. واحد، إذا كان الاستثناء متصلا فإنه يفيد الحصر مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ في جميع الفروض، هاي الفروض يعني سواء كان من كلام موجب، من كلام منفي، مفرغ غير مفرغ. اثنين، المورد رقم اثنين، ما لو كان الاستثناء منقطعا مفرغا، ما لو كان الاستثناء منقطعا مفرغا فيفيد الحصر. وعليه فالاستثناء إذا كان منقطعا وغير مفرغ فلا يفيد الحصر، وبالتالي فلا مفهوم. وبعد هذه المقدمة نقول إنما نحن فيه، يعني شو ما نحن فيه؟ آية التجارة من قبيل هذا القسم الأخير، استثناء منقطع غير مفرغ. ودققوا، استثناء منقطع غير مفرغ، وعرفنا شنو معنى غير مفرغ. غير مفرغ يعني المستثنى منه شنو؟ مذكور، مذكور في الكلام. السال آية ما نحن فيه من يا قبيل صار من قبيل الاستثناء المنقطع غير المفرغ، وذلك لأن المستثنى منه أكل المال بالباطل المحكوم بالحرمة فارزة، والمستثنى في الآية التجارة الصادرة عن تراض المحكومة بالحلية فارزة. وهذه التجارة المستثنى، وهذه التجارة يا تجارة اللي هي صادرة عن تراض، اللي هي جاية من تراض، وهذه التجارة موضوعا وتخصصا هي خارج عن المنو، هي خارج عن المستثنى منه، يعني خارج عن أكل المال بالباطل. الآية لما قالت لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قوم يريد التجارة اللي هي عن تراضي، لا وإنما استثنت. فالاستثناء شنو؟ فإذا الاستثناء في الآية منقطع من قبيل جاء للقوم إلا حمارا، يعني الحمار هو موضوعان وتخصصا شنو؟ خارج عن منه، خارج عن المستثنى منه، أليس كذلك؟ جاء للقوم إلا حمارا. فهنا فالاستثناء في الآية استثناء منقطع، هذا من جانب، فنحصل غير مفرغ. ومن جانب آخر أن المستثنى منه قد ذكر في الكلام، فهو استثناء غير مفرغ، وهذا النحو من الاستثناء المنقطع غير المفرغ لا يفيد الحصر. قبل شوي قلنا لا يفيد الحصر حتى وبالتالي فلا ينعقد مفهوم الحصر للآية المباركة حتى يستند إليه لإثبات ماذا؟ لإثبات عدم تأثير الرضا اللاحق في المعاملة الإكراهية. هذا جوابه عن مفهوم الحصر وأنه لا مفهوم للحصر للآية المباركة. وأما مفهوم الوصف نتبع هذا. قال رحمه الله والكل كما ترى، راح يبدأ بمن بالدليل الأول اللي هي الآية. قال لأن دلالة الآية على اعتبار وقوع العقد عن التراضي إما بمفهوم الحصر وإما بمفهوم الوصف، ولا حصر كما لا يخفى. ليش لا حصر؟ قال لأن الاستثناء في آية التجارة منقطع بعد شنو؟ غير مفرغ. هذا اللي قبل شوي قلت عرضت بخدمتكم أن المستفاد من كلام الشيخ الماتن شنو؟ أن الاستثناء مو دائما يفيد الحصر، لأنه هو طلع الاستثناء المنقطع غير المفرغ، فمعناته الاستثناء المتصل يفيد الحصر، بعد الاستثناء المنقطع المفرغ أيضا يفيد الحصر. أما هذا الاستثناء المنقطع اللي هو غير مفرغ يعني المستثنى منه مذكور في الكلام بدأ يفيد الحصر. إذا علل قال لأن الاستثناء منقطع غير مفرغ، إذن ماكو مفهوم للحصر للآية الشريفة حتى نستند إليه في إثبات مدعاهم عدم تأثير الإجازة اللاحقة في المعاملة الإكراهية. وأما مفهوم الوصف الجواب على ذلك يأتي إن شاء الله بعد تعطيل مناسبة استشهاد الزهراء صلوات الله عليها، وأسألكم الدعاء الزائي إلى ما بعد الاستشهاد الزهراء صلوات الله عليه إلى يوم السبت بإذنه تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم.